بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد إسكان السهي بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس العاشر،
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلايا ودفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. من هنا ابتدأ المصنف في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله بذكر شيء مما يضاد ذلك من أنواع الشرك الأكبر والأصغر، فإن الضد لا يعرف إلا بضده، وبضدها تتميز الأشياء. فمن لا يعرف الشرك لا يعرف التوحيد، وبالعكس، فمن لا يعرف الشرك لا يعرف التوحيد، ومن لا يعرف التوحيد لا يعرف الشرك. ولذلك ابتدأ المصنف هنا بالشرك الأصغر الاعتقادي، بدءا من الأدنى إلى الأعلى. وهذا أو مناسبة هذا الباب أن هذا الباب تفسير للباب السابق، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فمن شهد أن لا إله إلا الله فلا بد أن يعتقد أنه لا نافع ولا ضار إلا الله سبحانه وتعالى، ومن شهد أن محمدا رسول الله فلا يتخذ وسيلة في دفع البلاء أو دفع الضر إلا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ الآن المصنف يوضح أكثر ويضرب بعض الأمثلة ليكون الداعية مواصل على سير الدعوة أو في سير الدعوة، لأن هذه المقدمة هي فعلا كافية في معرفة التوحيد، لكن لا تكفي الداعية أن يستمر في طريق التوحيد أو في الدعوة، فلا بد أن يأتي له المؤلف بأمثلة وأدلة يوضح له أكثر وأكثر. هذا الباب قبل أن نبدأ فيه لا بد أن نعرف مسألة مهمة، وهي مسألة الأسباب، الأخذ بالأسباب لها ثلاث قواعد، الأخذ بالأسباب، يعني كيف تأخذ بالأسباب، لها ثلاث أسس أو قواعد. القاعدة الأولى ألا تجعل من هذا السبب، ألا تجعل أو لا تتخذ هذا السبب إلا ما ورد في الكتاب والسنة، ما اتخذه الشرع، إلا ما اتخذه الشرع. أيضا القاعدة الثانية ألا تعتمد على هذه الأسباب، ألا تعتمد على هذه الأسباب، فإن النافع والضار هو من؟ الله سبحانه وتعالى. القاعدة الثالثة أن الأسباب هذه مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره، إنما هي مجرد أسباب. فهذه ثلاث قواعد إذا فهمت فهمنا الباب وغير الباب هذا. أعيدها لأنها مهمة. القاعدة الأولى ألا تجعل من هذا السبب، ألا تجعل من هذا السبب أو لا تتخذ هذا السبب إلا ما ثبت في الشرع والقدر، إلا ما ثبت في الشرع والقدر، وأضرب أمثلة على ذلك إن شاء الله. الشيء الثاني ألا يعتمد العبد على هذه الأسباب فإنما هي أسباب. ثالثا أن هذه الأسباب مهما قويت وعظمت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره. مثال بسيط وتتضح الصورة. مثلا التداوي بالعسل أو بحبة السوداء، حبة البركة مثال. هذه أول شيء مسألة التداوي بهذا العسل، هذا سبب. عندك مرض في البطن، مرض في الجسم، فاتخذت هذا العسل إيش؟ سبب للعلاج. طيب هل هذا العسل وارد في القرآن وفي السنة؟ عليه أدلة ولا ما عليه أدلة؟ عليه أدلة، فيه شفاء للناس. إذن هذا سبب شرعي ولا ما هو سبب شرعي؟ طيب بعد ذلك العبد لا يعتمد على العسل نفسه إنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويتداوى بالعسل كمن يذهب إلى الطبيب ويتداوى، فلا يجعل هذا الطبيب إيش؟ هو الشافي. النقطة الثالثة والقاعدة الثالثة مهما قويت الأسباب وعظمت فمرتبط بقضاء الله وقدره. مثال آخر، أعظم شفاء للناس هو القرآن الكريم، القرآن الكريم فيه شفاء أيضا، الناس يرقون على أنفسهم من القرآن الكريم. طيب أحسن، فبعضهم يتداوى بالقرآن. طيب لماذا بعضهم يشفى بهذا القرآن وبعضهم لا يشفى؟ أيوة هنا يكمن السبب، وهو أنه مهما عظم العلاج وهو كلام الله سبحانه وتعالى فإنه مرتبط بقضاء الله وقدره. الله عز وجل ما كتب إلى الآن بأنك إيش؟ تشفى، أو كتب بأنك تشفى الآن. أحسن. طيب واضح السبب المثال. بعضهم يعتقد، عنده حالة نفسية يعتقد أن الشافي هو هذا الشيخ الذي يقرأ، وهذا سنتحدث عنه في الدرس القادم، الرقى والتمائم. فأقول بعضهم يعتقد على أن هذا، يقول مثلا اذهب بي إلى الشيخ الفلاني، لا بد الشيخ الفلاني. طيب نقول له القرآن هو قرآن سواء عند الشيخ الفلاني أو عندك، ممكن أنت تقرأ على نفسك صح ولا لا؟ لكن عنده توهم، عنده حالة نفسية، وقد يكون يعني ما عنده أصلا مرض، لكن لما يذهب إلى الشيخ الفلاني خلاص معتقد على أن هذا الشيخ هو يعني صاحب الخبرة وهو صاحب القراءة وهو الذي ينفع بإذن الله وإلى آخره، فيخرج من عند الشيخ هذا وكأنه يعني ليس به شيء. بينما يعني لو قرأت أنت عليه يقول أنا تعبان وأنا ما زلت مريض، والقرآن هو القرآن نفسه. ولذلك العلماء لا ينصحون بالذهاب إلى أهل الرقية أو الرحلة إلى أهل الرقية، أو ما ينصحون بهذا. منهم فضيلة شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، جزاك الله خير، هذا المكتب حقنا. طيب، واضح الآن القاعدة، القواعد الثلاث. طيب، بالنسبة للأسباب هذه، منها ما يكون شرك ومنها ما يكون توحيد، منها ما يكون شرك ومنها ما يكون توحيد. متى يكون شرك ومتى يكون توحيد؟ هذه الأسباب تكون شرك إذا اعتقد أن هذه الأسباب تشفي من دون الله عز وجل، وتكون توحيد إذا اعتقد على أنها وسيلة أو سبب للشفاء بعد الله سبحانه وتعالى. فالحكم يختلف من حالة إلى حالة. إذا فهمنا هذه القواعد وهذه الأمور ندخل في الباب. طيب، الباب يقول إيش؟ باب من؟ احنا قلنا في ثلاث روايات للشيخ في بداية الكتاب، باب من الشرك أو باب تقف عليها، تمام، أو حالة ثالثة غير موجودة الآن هنا، تقول باب كذا وكذا، فقد تكون باب أو باب أو باب. المهم، فقال باب من الشرك. من هنا تفيد إيش؟ التبعير، يعني بعض الشرك. الشرك بعد الكلمة منه شرك أكبر ومنه شرك أصغر. كيف نحكم على هذه الأمور بأنه شرك أصغر أو شرك أكبر؟ سيأتينا الآن. بالمقابل على أنه من التوحيد عدم لبس الحلقة والخير، من التوحيد، من كمال التوحيد ألا تلبس هذه الحلقة وهذا الخير، واضح؟ فقال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. هذه يدخل فيها أشياء كثيرة، الحروزات والمطاطات، هذه والأشياء كلها تدخل تحتها لرفع البلاء أو دفعه. لرفع البلاء، الإنسان لابد أن ينزل به بلاء. ما هو الفرق بين الرفع وبين الدفع؟ ما هو الفرق بين الرفع وبين الدفع؟ يا جماعة خلصوا القهوة لازم تخلص. طيب، رفع البلاء هو إيش؟ بعد أن ينزل بالشخص يرفع، أو دفع البلاء قبل أن ينزل بالشخص فتدفعه بالعلاج. طيب، هنا العلاج، هنا هل هو شرعي؟ هل هو من التوحيد أم من الشرك؟ هنا السؤال، هل هو من التوحيد أم من الشرك؟ نرجع للقواعد اللي ذكرناها في البداية. لبس الحلقة والخيط، ما هي الحلقة وما هو الخيط؟ الحلقة هو أن يوضع حديدة على اليد لدفع المرض، أو على الساعد، أو يوضع خيط على البطن، تذكر هذا الشيء ولا لا؟ يضعون خيوط على البطن مطاط، تمام، أو في اليد، أو بعضهم يضع هنا في فيضعون إيش؟ حديد أو خروز أو ما إلى ذلك، وبعضهم يضع في الأعناق خروز وما إلى ذلك، نعم، أو في الأذن أو في الأنف، أو بس إذا كان للزينة بعضهم يتخذها للزينة، لكن إذا اتخذها لأجل دفع البلاء أو رفع البلاء هنا يختلف الحكم. فنقول إذا وضعها في هذه الأماكن، وضع هذه الأشياء معتقدا، انظروا للحكم، معتقدا أن هذه الحلق وهذه الخيوط تشفي من دون الله عز وجل فهو مشرك شرك أكبر. ومن اعتقد أنها لا تشفي لكن يقول هي سبب من الأسباب، فنأتي عنده نقول ليش وضعت هذه الحروز؟ قال والله أنا معتقد أن الله هو الشافي، لكن سبب دفع العين أو ما إلى ذلك. طيب نأتي بالقواعد الثلاث اللي ذكرناها، هل هذا السبب ورد في القرآن والسنة؟ ما يثبته أو ما يخالفه؟ ما يخالفه، جاءت الأدلة على أن هذه الحلق وهذا الخيط محرم. إذن هذا سبب إيش؟ شركي ولا سبب يعني سني أو من 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 التوحيد؟ هذا سبب من الشرك، هذا سبب من أسباب الشرك. حتى لو ما يجوز لك تضع هذه الحلق أو الخيوط أو المطاطات أو ما إلى ذلك. بالنسبة للمطاطات، الآن الشباب يضعون في أيديهم المطاطات، هذه أنا تابعت تاريخها من خلال الواقع، فأذكر زمان أول ما بدأوا كان مطاطات عادية، المطاطات هذه حق الفلوس، بعدين تطور الوضع وحطوا مطاطات هذه السوداء مقوي قوية شوية، ثم بعد ذلك تطور الأمر إلى مطاطات ملونة، ثم بعد ذلك تطور الوضع إلى إيش؟ مطاطات أو يعني على شكل ساعة، ثم تطور الوضع الآن إلى حديد، حلقة حديد ومكتوب عليها طلاسم، رسومات أو كتابات وما أدري إيش فيها، وهذه جاءت من الغرب. قلنا لهم من زمان يا شباب هذه شرك، وسيلة إلى الشرك، ما تجوز ما تجوز. الآن أصبحوا يعني الشباب أصبحت عندهم موضة هذه المطاطات في أيديهم. طيب تأتي تمسك الشاب هذا فتقول له ليش تضع هذه المطاطات؟ قال والله موضة مع الشباب. طيب في الحقيقة بعضهم يسكت، وأنا قد وجدت هذه الحالات، أمسكه وأسأله وأقول له ليش تضع هذا المطاط؟ يسكت، وهو قصده إيش؟ دفع العين، يدفع عن نفسه العين. وذلك نجد بعضهم في السيارات يضع مثلا المصحف على الطبلون أو في الشنطة وما يقرأه، ما يفتحه أصلا، من أجل إيش؟ دفع العين. أو يكتب عبارات في الخلف، عين الحسود فيها عود، تمام، أو من هذه الألفاظ يعني، أو نظرة إيش؟ أسد مدري، ولا نظرة حسد، من هذه العبارات يعني كلها شركية هذه. أو يضع الله يكرمكم حذاء معلق من أجل دفع العين، هذه كلها ما يجوز، هذه كلها ما يجوز دفع العين. هذه يقول والله سبب، قل له إذن عندك التوكل ناقص، توكل على الله سبحانه وتعالى، اقرأ الأذكار، اقرأ القرآن، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا هو التوكل الحقيقي. أما تعتمد على المطاطات هذه، فأقول بعضهم قال والله من أجل دفع العين، وهذا وجدته والله أنا بنفسي، أيوة، أو لجلب الحظ، تمام، هذا كله من الشرك. بعضهم الشباب يقول لا لا موضة ما أدري والله. قلنا طيب الموضة لمن؟ قال للكفار. قلنا طيب حكم مشابهة الكفار؟ ما يجوز مشابهة الكفار، ما يجوز مشابهة الكفار. طيب نفترض على إيش؟ نفترض على أنه هذا الشاب له مشابهة للكفار، ولا هو للعين ولا جلب الحظ ولا شيء. طيب نقول له أنت ربما تكون نيتك سليمة، لكن سيأتي جيل بعدنا ويقولون فلان كان يلبس، أو كان الجيل الذي قبلنا كانوا يلبسون إيش؟ مطاطات على أيديهم. طيب فيأتي إليهم أحد فيقول هذه المطاطات من أجل دفع العين أو دفع البلاء أو ما إلى ذلك، فتصبح وسيلة إلى الشرك، كما حصلت في قصة نوح عليه السلام. قوم نوح ما عبدوهم مباشرة، لأن الشيطان يأتي الناس بمراحل بخطوات، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فالإنسان يحذر من هذه الأمور كلها، يحذر من هذه الأمور كلها. هذه كان موجودة زمان. نعم أنت لحقتها أكثر منا أيام الشيخ القرعاوي. ها قال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ما مناسبة هذه الآية بهذا العنوان؟ ما مناسبة هذه الآية، أو لماذا أورد المؤلف رحمه الله هذه الآية تحت هذا الباب؟ قال تعالى: قل أرأيتم، يعني يخاطب الكفار محمد صلى الله عليه وسلم، أخبروني ما تدعون من دون الله من هذه الأصنام والأوثان. الآن محمد صلى الله عليه وسلم يقيم عليهم الحجة، يقول لهم: هذه الأصنام اللي تعبدونها من دون الله، أخبروني هل هي تدفع الضر أو تجلب الخير؟ طبعا ما يقدرون يجيبون على هذا السؤال. الصنم هل يقدر؟ أيوة، يحتجون بكلام فاضي: بل وجدنا آباءنا. طيب، قل أرأيتم ما تدعون، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، يعني هل إذا حصل لي ضر هل هن كاشفات ضره؟ يعني هل هذه الأصنام تكشف هذا الضر؟ الجواب إيش؟ لا، ما تكشف الضر. طيب، سؤال هنا: لماذا خاطب الله عز وجل الأصنام هذه والأوثان بالتأنيث، كاشفات ضره؟ لماذا خاطب بهذا الخطاب كاشفات ضره؟ قال العلماء، استنبطوا من هذه الآية على أن الأصنام هذه مثلها مثل النساء، لأن النساء فيهن ليونة والرجال فيهن شدة، فالمرأة لا تقدر أن تجلب غالبا، يعني لا تقدر أن تجلب خير أو تدفع ضر. كذلك الأصنام، فتهكم الله عز وجل بهم وخاطبهم على أن هذه الأصنام كالإناث، وهذا تهكم بهم أو بالمعبودات التي يعبدونها من دون الله عز وجل. واضح؟ هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة، يعني خير ونفع؟ هل هن ممسكات، يعني هل هن مانعات عني ذلك الخير؟ طبعا الجواب إيش؟ ما يقدرون يجيبون، سكتوا كفار قريش لما أنزل الله عز وجل هذه الآية، سكتوا. طيب، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. السؤال هنا: ما هو الشاهد من الآية؟ هنا يتحدث عن الشرك الأكبر، والعنوان يستنبط منه على أنه من الشرك الأصغر. قال العلماء: هذا من دقيق فهم المؤلف، حيث قارن بين عبادة الأصنام وبين الحلقة والخيط التي يعتمد عليها، ففي الحالتين كلاهما لا يجلبان الخير ولا يدفعان الشر. الصنم يدفع الخير، كذلك الحلقة لا تدفع الخير أو لا تجلب الخير، وكذلك الأصنام نفس الكلام، هل تجلب تدفع الضر؟ كذلك الخيوط هذه كلها مثلها. طيب، ما هو القياس؟ هنا شرك أكبر وهناك شرك أصغر. قال العلماء: على أن الشرك الأصغر داخل في الشرك الأكبر، وبعضهم قال على أن الإبهام هنا للترهيب، الإبهام هنا للترهيب ليبين على أن هذا الأمر خطير، وقد يكون شرك أكبر وقد يكون شرك أصغر. متى يكون شرك أصغر ومتى يكون شرك أكبر؟ إذا اعتقد على أنها تنفع أو تضر من دون الله عز وجل فهذا شرك أكبر، وإذا اعتقد على أنها سبب فهذا شرك أصغر. فهنا الأمر محتمل، هذا أو هذا، فالمسألة خطيرة، خيط أو حبل أو خروز أو أي شيء، هذه كلها لا تجوز. طيب، قال بعدها: قل حسبي الله، يعني الله عز وجل هو كافيني، هذا هو قوة الاعتماد على الله عز وجل، لا نعتمد على الأصنام ولا على الحلق ولا على الخيوط ولا على أي شيء، إنما نعتمد على الله سبحانه وتعالى. عليه يتوكل المتوكلون. قال العلماء: تقديم الجار والمجرور يفيد إيش؟ الحصر، الحصر والقصر. عليه يتوكل المتوكلون، عليه يتوكل المتوكلون، الذي يبذل الأسباب الحقيقية في التوكل هذا هو المتوكل، يعني صراحة أو حقيقة. وأما إن كان غير ذلك فهذا لا يعتبر، يعتبر تواكل، يعتبر تواكل. بعد ذلك ذكر الحديث عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك إن مت أو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا فيه تحذير شديد لهذا الأمر أو من هذا الأمر. عن عمران بن حسين، من هو عمران بن حسين؟ هذا عمران هو صحابي وأبوه صحابي، وقد ابتلي بمرض وكان صابر، فكانت الملائكة تصافحه تسلم عليه، فلما اكتوى ذهبت الملائكة ما سلمت عليه حتى ذهب أثر الكوي، هذا الكي، فرجعت الملائكة تسلم عليه. فهذا صحابي وأبوه كذلك صحابي، وأخت عمته يعني هو أيضا صحابية. المهم الشاهد من هذا الحديث على أن الرجل هذا مجهول، أنه رأى رجلا الرسول صلى الله عليه وسلم. من هو هذا الرجل؟ هذا الرجل هو عمران نفسه، عمران بن حصين. جاء في رواية ثانية عند الحاكم يقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر، فقال: ما هذه؟ قلت: من الواهنة. فقال: انبذها. قال: انبذها. هو نفس عمران بس ما ذكر اسمه. المهم في يده حلقة من صفر. ما هو الصفر؟ هو مرض يعني يصيب الإنسان، يسميه عندنا صفار، تعرفه؟ أيوة، هذا هو الصفار عندنا، يسمى صفار، يعني يصفر وجه الإنسان ويتعب، أو تسمى الصفرة عند في الأماكن الثانية. تغير اللون، يتغير اللون، نعم، فيتغير اللون إلى الصفرة. فيضعون إيش؟ قطعة نحاس صفراء. شوف الجهل كيف، لأنها أصفر مع أصفر، يضعون القطعة هذه من النحاس من أجل أن يشفى من هذا المرض. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ هنا السؤال إما أن يكون للاستعلام أو أن يكون للاستنكار. السؤال هنا للاستعلام أو للاستنكار. بعض العلماء رجح هذا وبعضهم رجح هذا. فقال: ما هذه؟ غضب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: من الواهنة، يعني مرض يصيب الإنسان يضعف فيه عزمه. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. يستفاد من هذا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على من يستطيع واجب، وأن إزالة المنكر في الحال واجب لمن يستطيع على ذلك. ما يقول: لا بعدين أنا أروح البيت وأغير، لا، انزعها مباشرة، ممكن تموت في أي لحظة، على طول ممكن تموت في أي لحظة في الطريق وأنت متلبس بهذا الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: انزعها، أمر، والأمر يفيد الوجوب، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وهنا الحالة النفسية اللي تكلمنا عليها، لأنه بعضهم يقنع نفسه بأنه مريض، أنا مريض، أنا لا أستطيع، أنا وأنا وأنا، وهو ما في شيء. فإذا أقنع نفسه بهذا الشيء، بهذه القناعات الداخلية، أصبح فعلا مريض. وإذا قال الإنسان: أنا الحمد لله طيب، وأصبح متفائل، فتجده سبحان الله متفائل. فالإنسان بحسب ما اقتنع. فإذا يعني كانت همته عالية ويعني ما عنده هذا المرض النفسي، تمام، فإنه لأن الاعتماد على هذه الأسباب تزيد الإنسان وهم. سبحان الله، هذا نعم. فإنك إن مت، هذا السبب أو العلة، وهي عليك، ما أفلحت أبدا. كيف ما أفلح أبدا؟ ها؟ نعم، توعد بالنار، ممكن يدخل النار، ما أفلحت أبدا. فالإنسان لا يتهاون في هذا. طيب، هل هو شرك أكبر أم شرك أصغر؟ هنا ما ذكر لا شرك أكبر ولا شرك أصغر، لكنه هذا من المبهم الذي يقصد به الترهيب في هذا الأمر، في هذا الأمر. بعد ذلك ذكر المؤلف الآية أو الحديث: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. دعاء عليه. من تعلق تميمة، ما هي التمائم؟ هي الحروز التي توضع في حلق الإنسان أو في الطفل من أجل دفع العين أو ما إلى ذلك، هذه كلها سمى تمائم. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، فلا ودع الله له هذه نفس الكلام. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه اعتمد على الأسباب غير الشرعية، لأنه اعتمد على الأسباب غير الشرعية التي لم يأذن بها الكتاب والسنة. ثم قال: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. فقد أشرك، ما هو الشرك هنا؟ أيضا لم يذكره، لكن هو الأصغر، الشرك الأصغر. طيب، ثم بعد ذلك قال: ولابن أبي حاتم. ابن أبي حاتم هذا صاحب كتاب الجرح والتعديل من علماء المسلمين، عن حذيفة رضي الله عنه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، حذيفة بن اليمان، أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى. خيط من الحمى، الحمى إيش؟ مرض يصيب الإنسان، يصبح جسمه ساخن حار، فكان في يده خيط، في يده خيط، فقطعه مباشرة وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهنا سبحان الله فائدة عجيبة، وهي بعضهم يقول أن السلفيين فيهم شدة. نقول: تعال انظر النبي صلى الله عليه وسلم ايش اللي قال له على طول. النبي صلى الله عليه وسلم فقطعه، ما استأذنه حتى. ولذلك بعض العلماء يقولون: من كان ولي أمر أو له يد يطبق الحكم بغير إذن، بغير إذن، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نزعها وقطع هذا الحبل، فهذا رد على الذين يشككون في السلفيين بأنهم فيهم شدة. السلفيين ما فيهم شدة، الشدة هذه رحمة، النبي صلى الله عليه وسلم رحم هذا الرجل، فلو أبقى هذا الخيط كان ما زال في الشرك، والرسول صلى الله عليه وسلم أراد سرعة إنقاذ هذا الرجل فنزع هذا الحبل. فالسلفيين ليسوا يعني فيهم شدة، حتى لو كان فيهم شدة فهذه الشدة هي رحمة، هي رحمة في حد ذاتها. قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية فيها دليل على إيش؟ على أن الكثرة ليست بعبرة، الكثرة ليست بعبرة. بعضهم يقول: الشيخ الفلاني حضر عنده 10,000 أو 20,000، أو يتابع هذا الشيخ في تويتر 5 مليون أو 10 مليون شخص، يعني معناه أنه هذا على الحق. طيب الشيخ الفلاني، الشيخ بن باز، كان ما يحضر عنده إلا 20 شخص، الشيخ عبد الرحمن السعدي كان ما يحضر عنده إلا الشيخ بن عثيمين فقط واحد، وخرج هذا الواحد ونفع الله به أمة. فالعبرة ليست بالكثرة. لا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، غثاء كغثاء السيل، مسلمين صحيح لكن يقعون في الشرك الأصغر. ولذلك تجد كثير الآن من المسلمين واقعين في هذا الأمر، عندهم حلف بغير الله، عندهم حروز، عندهم تمائم، عندهم خيوط، عندهم كم تحصي، كثير من المسلمين وهم مسلمين. ولذلك يستدل بهذه الآية على عدم الكثرة، على أن الكثرة ليست بدليل على إيش؟ على الحق، إنما القلة دليل على الحق. ولذلك تجد أهل الحق عندهم عدد قليل، وحتى أن بعض السلف كان إذا كثر عنده الجمع خاف على نفسه، يخاف. فالشاهد من هذا على أن الله عز وجل قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طيب لماذا استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ استدل بها لما نزع هذا الخيط، فاستدل بها على هذا الأمر. هذا حذيفة، آسف، حذيفة رضي الله عنه. فيه مسائل: المسألة الأولى التغليظ في لبس أو لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، وهذا ذكرناه. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه، وهو صحابي، شوف صحابي مات على هذا الشيء والحلقة والخيط معه، دخل النار وهو صحابي، ما أفلح أبدا، فكيف بنا نحن؟ أي مشكلة، نخاف على أنفسنا أكثر من خوف الصحابة على أنفسهم. فقال: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لأن الذنوب رتبها العلماء إلى 4، الذنوب مرتبة إلى 4: شرك أكبر، ثم شرك أصغر، ثم كبائر، ثم صغائر. أو من الأدنى نقول صغائر والذي يصر عليها ويداوم عليها تنتقل به إلى الكبائر، والذي يصر على الكبائر تنتقل به إلى البدع، والبدع تنتقل به إلى الشرك الأصغر، والشرك الأصغر تنتقل به ينتقل به إلى الشرك الأكبر. هذا يرتبها العلماء بهذه الطريقة. فالشرك الأكبر الشرك الأصغر أخطر من الكبائر. يعني نقول لبس الحلقة والخيط أخطر من الزنا. طيب يقول قائل كيف أنت الآن تهون من الزنا؟ نقول لا، الزنا محرم، لكن أشد منه خطورة وأعظم منه خطورة الشرك الأصغر. الشرك الأصغر أعظم منه خطورة. فالكبائر هي خطيرة لكن في أكبر منها، أكبر منها. أيضا قال الثالث أنه لم يعذر بالجهالة، وهذه مسألة نقف عندها لأن الكلام فيها كثر هذه الأيام، وتبنى هذا الفكر فرقة تسمى الحدادية، فرقة تسمى الحدادية. هؤلاء الحدادية لا يعذرون الناس بالجهل، الذي يقع في أمر من الأمور الشركية على طول عندهم إيش؟ كافر، ما يحتاج، ما يعذرون بالجهل، فتخبطوا في هذا الباب ووصلوا إلى التكفير. هنا كلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه لم يعذر بالجهالة، وله كلام آخر في مواطن أخرى أنه يعذر. والعلماء عموما، المسألة عموما أن العلماء اختلفوا فيها، مسألة فيها اختلاف. بعض العلماء يعذر وله أدلة، يعذر بالجهل وعنده أدلة، وبعض العلماء لا يعذر وعنده كذلك أدلة. وما رأينا أحد من العلماء يطعن في الآخر أو يسب الآخر أو يتكلم على الآخر أو يكفر الآخر مرة. العلماء اختلفوا قديما والآن، العلماء أيضا كل واحد له رأي ودليل، ولكن مع ذلك يحترم بعضهم بعضا. فنرى الآن لا، الحدادية إذا لم تكن معهم فأنت ضدهم، فأنت ضدهم مباشرة. إذا لم تطبق هذه القاعدة فأنت يصل بهم إلى التكفير والعياذ بالله. فنقول للحدادية أن هذا المنهج منهج فاسد يوصل إلى التكفير، والآن بعضهم كفر العلماء ووصلوا في الطعن إلى حتى أبي حنيفة، ووصل الطعن إلى الألباني وإلى الشيخ ربيع وغيرهم من العلماء، طعنوا فيهم بل وبعضهم كفرهم. فهذا التكفير هو مبدأ الخوارج، والحدادية أشد من الخوارج لأنهم يلبسون لباس السلفية وطلب العلم، ومع ذلك يركزون على هذه النقطة. فإذا رأيت واحد منهم يركز على هذا الأمر فأعرف أنه إما أنه جاهل يقلد أو أنه حدادي فعلا. فإذا سألته مرة، أذكر عند الشيخ أحمد رحمه الله اتصل سائل من دولة من الدول فيسأل عن هذه المسألة، عمره 18 سنة تقريبا، فقال يا شيخ ما حكم كذا وكذا، ويرفع صوته. قال له الشيخ كم عمرك يا ولدي؟ قال 18. قال له الشيخ عدد لي أركان الصلاة، عدد لي أركان الصلاة. قال يا شيخ أنا الآن أسألك سؤال وأنت يعني تسألني سؤال آخر، ما أعرف يجاوب أصلا، ما عنده علم، ما عنده. تجدهم يركزون على هذه المسألة، وهذا هو الخطأ بعينه. خلاص يا أخي، هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمن أخذ بهذا القول فلا تثريب عليه، ومن أخذ بهذا القول فلا تثريب عليه، ولا أحد يطعن في الثاني. لكن ركزوا عليه الحدادية من أجل أن يفرقوا صف السلفيين، فجعلوا السلفية مقسومة إلى قسمين، فبعضهم لا يدري ذهب معهم وأصبح يكفر ويبدع ويحسب نفسه أنه على الحق. فهذا هنا للشيخ محمد عبد الوهاب كلام لم يعذر بالجهالة، وله كلام في مواطن أخرى يعذر، والعلماء كذلك. حتى لو قلنا الإمام محمد بن عبد الوهاب لا يعذر، هناك أئمة يعذرون، والمسألة خلافية. ما رأينا الآن الإمام محمد بن عبد الوهاب كفر هؤلاء العلماء، ما كفرهم. ثم قال المسألة الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا، قد تزيدك وهنا في الدنيا وقد تكون فين؟ في الآخرة أيضا، قد تكون أيضا تضرك في الآخرة إذا مت على ذلك. الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، لأن اللين والشدة لابد من الجمع بينهما، لا يكون هناك لين فيحصل تميع، ولا يكون هناك تغليظ دائما فيحصل فيه شدة وتكفير، لا، إنما يستعمل أو يستعمل اللين في وقت اللين. فمن كان عامي أو جاهل يعلم، يوجه، وإن كان معاند فهذا يغلب عليه ويشدد عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم استعمل اللين واستعمل الشدة، غضب في هذا وغضب في هذا، والقرآن كذلك جامع بين الترغيب وبين الترهيب. فالإسلام الحمد لله وسط، فبعضهم يميل يقول هذه الأيام نلين وكذا وكذا، لا، في مواطن لا بد تشد فيها، إذا ما شديت ما ينفع، وكذلك يعني مواطن لا تشد فيها يكون فيها اللين. السادس التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، لأنه تعلق بغير الله فكان الجزاء من جنس العمل. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، لم يذكر شرك أكبر أو أصغر. أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، من أنواع الشرك. تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة، قالوا نزلوا الآيات التي في الشرك الأصغر، الشرك الأكبر، نزلوها على الشرك الأصغر للتغليظ أو لبيان أهمية هذا الأمر لا يتساهل فيه. الحادي العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك، يعني من الشرك. الحادي عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له هذا الأمر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.